بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في مدينة الرحامنة ببلاد المغرب حرسها الله تعالى، والدرس يبث عبر إذاعة جلسة علم أيضا. ودرسنا في كتاب بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند بيان المصنف رحمه الله تعالى عن العلم النافع، وأن العلم النافع علم ينبغي الاهتمام به، وهو العلم الشرعي الذي يعلو بصاحبه في الدنيا والآخرة، وأن هناك علم نافع محض نفع، وهذا العلم النافع أثنى الله تعالى عليه وعلى أهله، وأن من سلكه وأخذ به كان له الدرجات العلى والسعادة في الدارين، وأن هناك من أعطي العلم النافع وعرض عليه ولكنه لم يستفد منه فخسر خسارة عظيمة، خسارة دنيوية وأخرى أخروية. وقد دلل المصنف على ذلك بآيات من كتاب الله تعالى جلية واضحة في بيان هذا القسم من العلم النافع. ثم شرع المصنف بعد ذلك في بيان العلم الضار الذي ذكر في الكتاب والسنة على جهة الذم والتحذير منه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم قال: ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستفادة من العلم الذي لا ينفع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. في كلام الحافظ ابن رجب في هذا الذي قرأنا بيان عن ذكر العلم المذموم الذي ذكر في القرآن والسنة على جهة الذم والتحذير منه. وأعظم هذه العلوم الضارة، بل هو أعظم ضرر، علم السحر. والسحر علم ضار لا خير فيه، وينقسم إلى قسمين: علم سحر بالتأثير، وآخر بالتخيل. وأشرها علم السحر بالتأثير، وهذا من سلكه فإنه يؤول به إلى الكفر، بل لا يستطيع التأثير بهذا السحر إلا بالاستعانة بالجن والشياطين، فإنه بتلك الاستعانة يمتلك الجن ويمتلكونه، فيعينونه على التأثير في الأشياء، البشر وغير البشر، في الإضرار بهم. والشياطين لا يطيعونه إلا إذا كفر بالله تعالى. واستشهد الحافظ ابن رجب على خطر هذا العلم، وأن الله ذمه في القرآن الكريم، أولا بقول الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا في بيان خطر هذا العلم، وهو علم السحر التأثيري، خاصة. أما التخيلي فإنه دون التأثير. سحر التأثير هذا كفر محض، أما سحر التخيل فإنه دون ذلك، لأن ساحر سحر التخيل لا يستعمل الجن، وإن يستعمل تعاويذ ومساحيق وطلاسم تؤثر على جسد الإنسان، لكن دون تأثير السحر. أما السحر فيه تأثير بالاستعانة بالجن والشياطين، فيفسدون حياة المسحور ويؤثرون فيه، في جسده وفي أمور كثيرة. والله تعالى ذم هذا العلم الخبيث، قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين. من اللي اتبع؟ قوم من الناس. قال: ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لما كفروا تعلموا هذا السحر الذي أنزله الله تعالى ابتلاء، وأنزل به ملائكة تعلم من ابتلاه الله تعالى، وقبل ذلك العلم الضار محضا. ولذلك قال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين أن هذا العلم فتنة، وقوله ويتعلمون هذا فيه ذكر أنه علم، لكن ذكر علم هنا ليس على وجه الثناء، وإنما على وجه الذم لما جاء بعده من أنه ضرر. فهؤلاء ينذرونهم: لا تتعلموا هذا العلم فإنه يؤول بكم إلى الضرر، وأنه فتنة، بل أعظم الفتن. قال فلا تكفر، يقول له لا تكفر، لأنك إذا قلت إلى السحر وتعلمه كفرت بالله. ولذلك الساحر عندما يريد أن يتعلم علم التأثير والسحر يستعين بالجن، والجن لا يطيعه إلا بعد أن يكفر كفرا بواحا، كفرا مخرجا من الملة، إما بكتابة القرآن بشيء من الحيض والنجاسات، أو بأمثال ذلك مما يكفر بالإنسان كفرا مخرجا من الملة. فإذا كفر وخرج من الملة أعانه ذاك الجن الذي يعلمه السحر فيفسده. قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما، يعني هنا يقبل يتعلم. ماذا يتعلم؟ قال يتعلمون منهما أي من الملكين مما جاء به من البلاء، ما يفرقون بين المرء وزوجه، هذا بتأثير السحر، يجعل بين المرأة وزوجها تأثيرات من السحر، إما على وجه أن تحبه حبا جما، يعني يقال له عطف وصرف، إما يعطف عليها ويعطفها عليه ويعطفها عليها أو يعطفها عليه، أو يصرفه عنها أو يصرفها عنه بتأثير السحر بفعل الجن. ما يضرون به الناس فيتعلمون منهما ما يضرون به بين المرء وزوجه، لأن هذا أكثر ما يتعامل به السحرة. قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا أمر قدره الله تعالى، الله تعالى أنزل هذا فتنة وبلاء. قال ويتعلمون، انظر في ذكر العلم لكن علم مذموم، ما يضرهم في ضرر، وأعظم الضرر العقيدة والكفر والخلود في النار، ولا ينفعهم، ما هناك نفع أبدا، وإن تفع بشيء من الماديات لكنها شؤم عليه بأن يرد إلى النار خالدا مخلدا. ولقد علموا، أي هؤلاء الذين يتعلمون ذاك ويرضون به، لمن اشتراه أي من ابتغاه وسار عليه ما له في الآخرة من خلاق، ما له من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. لا يندمون على هذا الأمر العظيم، لأنه يؤول بهم إلى النار خلودا مخلدا، فهذا علم ضار ضرره محض. فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا النوع من العلم، خاصة العلوم الضارة، وأعظمها الكفر بالله تعالى وهو السحر الذي يفسد العقيدة. ولا يغرك إطلاق لفظ العلم عليه، لأنها لا تأتي هنا، لم تأتي ذكر، لم يسمى علم إلا على وجه الذم، وليس ترغيما في تعلمه. قال في الآية الثانية، قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا علوم الدنيا التي شغلت الناس على أعظم ما خلقوا به، وهو هي عبادة الله تعالى، وأن ينهلوا من العلم الشرعي على ما يقيم عباداتهم من علم واجب وجوب عيني، وعلم أيضا كفائي يتعبدون به الله تعالى الذي خلقهم لعبادته وتوحيده، فينعمون في الدنيا والآخرة، ولهم أن يأخذوا من علم الدنيا ما شاءوا مما لا يشغلهم عن العلم النافع النفع المحض، وهو علم الشريعة، وكل يأخذ بنصيبه. قال فلما جاءتهم رسلهم، أي الأنبياء والرسل جاءوا بالوحي يعلمون الناس ما هو السبب من خلقهم، وكيف يعبدون الله تعالى، وكيف يؤول بهم ذلك إلى سعادة دنيوية وأخروية. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات من عند الله تعالى فرحوا بما عندهم، تركوا هذا، فرحوا بالعلم الضار الذي هو علم الدنيا وإن كان في علم الدنيا بعض المنافع، لكنها على وجه مباح بحد محدود، على ألا تشغلك على ما خلقت له من عبادة الله تعالى والضرب في الأرض بما أمر الله وبينه من عقيدة ومعاملات وبيوع وآداب وغير ذلك. فتعلموا علم الدنيا، فرحوا بعلم الدنيا، فرحوا بما عندهم من العلم، ولكن ذاك العلم أدى به إلى ماذا؟ قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وقعوا عندما استهزوا بالأنبياء ولم يأخذوا بعلمهم وتركوا هذا العلم وراء ظهورهم، قادهم ذاك العلم إلى شر عظيم، أنصرفهم عن الخير وابتلاهم بشر عظيم، فلربما يتمادى ببعضهم إلى أن يقع في الكفر كالعلمانيين الذين يقود بهم العلم ذاك إلى الكفر، وغيرهم ممن يخوضون في أمور تفسد العقيدة، نسأل الله السلامة. وكلها من علوم الدنيا، من علوم الفلسفة والمنطق وغيرها من علوم الضارة. ثم استشهد بآية ثالثة في بيان العلم الضار، قال وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هذا بعد أن ذكر في الآية التي قبلها قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون العلم النافع، علم الشريعة وعلم العقيدة، علم العبادة، علم المعاملات الشرعية التي تضرب بها في الأرض وتبتغي نصيبك منها، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، هكذا تعبد الله تعالى وتبتغي خير الله في الدنيا وتسعد، لكن تسعد ماذا؟ بعبادة وضرب في الأرض على ما يرضي الله تعالى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تركوا هذا العلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذاك العلم النافع. قال ما إيش يعلمون؟ قال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، يعني أخذ علوم الدنيا، علوم فلسفة، علوم هندسة، علوم طب، علوم كذا، وهذه فيها نفع لكنها تلهي عن العلم الذي أصل الإنسان الذي ينبغي أن يأخذ به، وهو علم الشريعة، خاصة العلم الذي هو إيش؟ فرض عين، طلب العلم على كل مسلم، هذا في علوم هناك فرض عين، علم عقيدة، علم صلاة وغير ذلك. قال يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني في غفلة، لأنهم ما هرعوا إلى المساجد، ما فعلوا، يعني ما أخذوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وما جاءت به الأنبياء، بل استهزوا بالأنبياء وغفلوا عن ما جاء به الأنبياء فضلوا، هذا علم أيضا لا خير فيه، وإن كان فيه خير فخيره قليل، خيره دنيوي، ربما يكسب الأموال والجاه وغير ذلك، لكن ماذا يقول إلى أنه ترك الدين وترك الشريعة وربما وقع في موبقات وفي بدع ومعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر هذه الآيات لبيان هذا العلم الذي هو المذموم وأشد خطر السحر. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر ما جاء في هذه الآية الأخيرة، قال ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى علم، إلى نافع وغير نافع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. هنا بيّن الشيخ أن هناك علم، العلم ينقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم غير نافع. فالعلم النافع ما أخذ به الإنسان وعمل به واستفاد من ذلك العلم وارتفع به في الدنيا والآخرة، وعلم غير نافع علم ضار يحذر الإنسان منه لما فيه من خطر عظيم، وإن غره بعض منافع الدنيا لكنه يؤول به إلى الانشغال عن أعظم العلوم وهي علوم الشرع الذي يسعد بها في الدنيا والآخرة. وهذا هو علم السلف، علم الشرع والأخذ به في أمور الدين والدنيا. فالعلم النافع مطلوب تعلمه، كذلك مطلوب العمل به، كذلك مطلوب بثه بين الناس ودعوة الناس إليه، لأنه يدعو إلى الله، يدعو إلى عبادة الله، وكل ذلك قرب إلى الله، وفيه النفع العظيم في الدنيا والآخرة. العلم الثاني علم ضار، العلم الضار، وهذا مطلوب تجنبه والبعد عنه إلا على قدر حاجة الإنسان في الدنيا المباح له من ذلك العلم. فالعلم الضار ضرر محض ينبغي أن ينهى عنه وعدم تعلمه، أما ما فيه ضرر، ما فيه نفع على حد معين في الدنيا فتأخذ من ذاك وتتجنب ما يقول به إلى ما يقول به ضرر. كذلك عدم تعليم الناس علم الضار وتخويفهم وتحذيرهم منه، لأن فيه ضرر عظيم في الدنيا والآخرة. والأدلة صريحة في تقسيم العلم من الكتاب والسنة. من الكتاب ما ذكر من الآيات آنفا، وهنا يذكر المصنف رحمه الله الأدلة من السنة المباركة في الدعوة إلى العلم النافع والتحذير من العلم الضار. فذكر أحاديث وآثار شواهد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام تدعو للعلم والضراع إلى الله تعالى أن يعلمه ذاك العلم وأن يفتح له وأن يستجيب له وهكذا. قال الشيخ: ففي صحيح مسلم عن زيد ابن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، انظر إلى ضراعة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم النافع، اللهم أي يا الله إني أعوذ بك من علم لا ينفع. تبرأ وتعوذ وطلب من الله أن يحفظه من العلم الضار، فالتجأ الله تعالى يتضرع إليه من علم لا ينفع، علم ضار، أن يجنبه ذلك، فتضرع الله تعالى بأن يقيه العلم الضار. وفي معنى هذه العبارة فيه معنى أنه يطلب من الله العلم النافع كما سيأتي. قال: ومن قلب لا يخشع. فالقلب إذا تشرب العلم النافع خشع لله تعالى، فتحصل من تجنب العلم الضار أن القلب يحيا، أما من تعلم العلم الضار أن القلب يخشع، بل ربما يصل إلى حد الموت وهو الكفر، يكون قلب ميت، قلب كافر، فخاف من ذلك، في خطر عدم خشعان القلوب. قالوا: من نفس لا تشبع، أي نفس متعلقة بالدنيا، مشغولة بالدنيا، تلهث وراء الدنيا في هم وغم وجري مع مطامح الدنيا بحلال وحرام وتمادي في ذلك وغرور، ودون التفات إلى شرع الله تعالى فيما حل وحرم وحذر، فتصبح النفس يعني تائهة في مطامحها في شهواتها. قالوا: من دعوة لا يستجاب لها، أي دعوة مردودة، لما ردت، لما خبث من حاله، فربما أكل الحرام وشرب الحرام وتغذى بالحرام ولبس الحرام، فأنى يستجاب له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في حال ذاك المسافر، مسافر أشعث أغبر يرفع يديه إلى ربه يقول: يا الله يا الله يا الله، قال: فأنى يستجاب له، وقد أكل حرام وشرب حرام وتغذى بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا فيه تحذير من هذا العلم الذي يضر. والحديث عند مسلم. قال: وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع. هذا فيه الدعاء إلى أن يجنبه الله تعالى موانع إجابة الدعاء، والذي ينبغي على المسلم أن يحذر من موانع إجابة الدعاء. وهذا الأثر إسناده صحيح. ثم قال: وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع، يعني الأربع التي ذكر في الحديث الآنف، وهي التعوذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذا أيضا أثر بإسناد صحيح. قال: وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. هنا دعا بالعلم النافع الذي ينفع، وهو الذي تتقي به الشر وتطلب الفوائد وتتقرب إلى الله وتسلك طريقه الذي يقودك إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فهذا علم مطلوب. وهذا الأثر أثر فيه كلام لأهل العلم، وقد ذكر بعض أهل العلم أن إسناده حسن، أن إسناده حسن، كما جاء عند الهيثمي في المجمع قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، أي علم في ديني ودنياي وما أبتغي من حلال وحرام، حلال يعني أناله وأسعى إليه، وحرام أبتعد تجنبني إياه، وولد صالح وزوجة طيبة ومأكل هنيء وتجنبني خلاف ذلك، علم نافع يقودني إلى كل خير. قال: وأعوذ بك من علم لا ينفع، أي علم خبيث، علم شر، علم يضر، علم يلهي، علم يطغي، علم يجعلك تظلم الناس وتبتز أموالهم. فالعلم الذي لا ينفع هذا الجهل خير منه. ولذلك أورد المصنف أثر قال: وخرجه ابن ماجه وفي لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. هذا أيضا أثر في معنى الأول، وهو أثر صحيح حسنه الشيخ الألباني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه المعنى الأول. قال: وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، طلب الاستزادة من العلم النافع، وأنه إذا تعلم علم يكون فيه انتفاع له. وهذا أيضا أثر صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وخرج النسائي من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني وارزقني علما تنفعني به. العلم ذاته رزق، لأنه يقود بك إلى خيرات عظيمة، وهو رزق أعظم من الأكل والشرب. الناس يظن الرزق هو الأكل والشرب فقط، الرزق العلم والرزق الأخلاق والرزق يعني سبوب النفس، وكل ذلك رزق. وهذا أيضا أثر جاءت فيه آثار صحيحة في تحفة الأشراف، ولكنه يعني لم يرد عنه في التخريج شيء. قال: وخرج أبو نعيم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. هذا فيه التعوذ أيضا من الإيمان الذي هو إيمان ضعيف لا يثبت على الإنسان، بل يميل ربما إلى شيء من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما الإنسان يسأل الإيمان النافع، الإيمان الكامل الذي يصل به إلى النفع المحض، ويتعود من الإيمان الذي يتزحزح، لأن الإيمان النافع يقودك إلى العلم النافع، والإيمان غير النافع يجرك إلى علم ضار لا نفع فيه. قال: وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا. وهذا الأثر أيضا تكلم فيه أهل العلم، وذكروا بعض ضعف في الأسانيد، ولكن يتقوى بأحاديث كثيرة في الباب، تجد يعني أن تقوي هذا المعنى خاصة. وذكر هنا البيان في قول إن من البيان سحرا، هذا ليس على وجه المدح، وإن على سبيل الذم، لأن من البيان والفصاحة ما يتعمق فيه الإنسان ويعني يتغوط فيه ويتفيقه ويدور بلسانه وهو يتكلم كلسان البقرة، فيؤثر على الناس، ربما يسحرهم بالكلام ويقودهم إلى الشر وإلى العقائد الباطلة وإلى شيء من البدع والضلالات، لبيان أعجبوا به وسحرهم كالسحر التأثير، لكنه سحر تخيلي لتأثير الكلام على النفوس. فقال: إن من البيان سحرا، أي خطر، وإن من العلم جهل، أي بعض العلوم جهل، كالسحر من أعظم الجهل اللي يقود الكفر، وكثير من علوم الدنيا فيها مما يجهل الإنسان ويقعه في شيء من المعاصي الكثيرة والموبقات. قال المصنف: وإن ثم ذكر في هذا، قال: وخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن نعم. ثم ذكر عن صعصعة بن صوحان فسر قوله: إن من العلم جهلا، أن يتكلف العلم إلى علمه ما لم يعلم فيجهله، يعني تعمق في العلم الذي لا ينفع، أو في العلم الذي ينفع نفعا قليلا فيتعمق به حتى يقع في علم لا ينفع، بل علم يوقع في الجهل ويضر به. وقال ويفسر أيضا هذا الكلام الذي هو مر بنا، أيضا يفسر قال بأن العلم الذي يضر ولا ينفع، بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، وهذا كالسحر وغيره من الحلوم المضرة في الدين والدنيا. يعني هناك علم، هذه قاعدة يعني أورد المصنف فيها كلام سيأتي معنا، هناك علم لا ينفع وجهل لا يضر، هذا أهون، يعني علم إذا ما تعلمته ما ينفعك، يعني إذا تعلمته لا ينفعك، ما يقدم شيء، وإذا جهلته لا يضرك. فهنا ماذا ينبغي الإنسان؟ أن يتعلم علم ينفعه، هذا الذي ينبغي. إذن هذا النوع من العلم ربما يكون منه علم الجهل به خير، لأنك إن تعلمته صار ضررا عليك إلى أن يؤدي بك لربما الكفر كالسحر، إذن هذا جهله يعني أو تركه خير من الجهل، يعني خير أن تكون جاهل بعلم السحر، لأن هذا أفضلك من تعلمه الذي يقود بك إلى الكفر. وهذا معنى في تفسير هذا الأثر، قال بأن العلم الذي يضر ولا ينفع جهل، بل هو شر من ضر، قال لأن الجهل به خير من العلم به، إذا أن تجهل ذاك العلم خيرا لك من أن تتعلمه. والله تعالى حذرنا وبين لنا كثير من هذه الأمور في الآيات والقرآن السنة، أيضا فيها دليل، قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا. وهذا سيأتي معنا في بيان علم الأنساب الذي سنذكره الآن. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، فذكر هنا بيان العلم الذي لا ينتفع منه الإنسان، وهو أنواع كثيرة منها، فذكر مراسيل. قال: ففي مراسيل أبي داود، المراسيل ضعيفة لكن إذا تعضدت بالآثار تتقوى في معانيها. قال عن زيد بن أسلم قال: قيل يا رسول الله ما أعلم فلان، يعني ما أكثر علمه. قال: بما، أي بما، ما هو هذا العلم الذي عنده؟ انظروا إلى العلم الذي عنده، هل هو علم نافع ولا علم ضار؟ قالوا: بأنساب الناس يا رسول الله. هذا أيضا من العلوم الضارة، علم الأنساب، هذا على وجهين، هناك علم أنساب وهذا علم الأنساب، ينقسم إلى قسمين، فعلم من علوم الأنساب منتفع به، وعلم آخر من علم الأنساب لا خير فيه ولربما ضر صاحبه. فالإنسان إذا تعلم العلم الذي فيه نفع ويعني على مرتبة من هذا فهو على خير، وإذا مال إلى العلم الذي يضر والذي هو محض ضرر فهذا يوقعه إلى خطر عظيم. فهنا قسم العلم إلى قسمين، علم نافع وعلم ضار. لكن في بعض العلوم كعلوم الأنساب مثلا، نجد أن علم الأنساب يعني هناك علم نسب يدلك على معرفة صلة رحمك، يعني تتعلم الأنساب لمعرفة يعني صلة الرحم، فهذا علم لا بأس به، علم مباح، علم فيه نفع، لكن لا تتعمق في علم الأنساب، لأن بعض علم الأنساب إذا تعمق الإنسان فيه لربما يصل فيه إلى النعرات العصبية وأيضا الطائفية وكذلك العرقية وكذلك الأرضية، يعني يقول وطني هذا أفضل ويعلو بوطني على الأوطان الأخرى ويذم، لربما يصل بالفخر كفخر الجاهلية أن يفتخر على غيره من الناس ويسمو به، حتى لربما قاد إلى حرب ضروس بسبب الافتخار والعصبيات، فهذا علم نسب ضار لا خير فيه. أما علم النسب الذي يعرفك بيعني معارفك وصلة رحمك تصلهم، هذا علم لا بأس به، لكن علم محدود لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز الحد فيه. هكذا أيضا علم النجوم، علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير هذا الذي تعرف به جهة القبلة وجهة الشروق وجهة الغروب، وأنت في البحر تعرف يعني طريق البحر يؤديك، يعني هذا علم نافع يوصلك إلى حاجتك في أسفارك في خروجك في الصحاري في حيث ما كنت. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذا علم نافع. لكن علم التأثير وهو علم أيضا من علوم النجوم، هذا علم خطر عظيم، فإنهم يأخذون بهذا العلم حتى لربما جعلوه في تأثير في الاعتقاد أن النجوم تؤثر في الكائنات، أن النجوم تؤثر في الكائنات وأنها تضر وتنفع، فيصير بذلك إلى الكفر المحض، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا إذن النجوم علمها يعني الله تعالى خلق النجوم لثلاثة أمور: أولا زينة، زينة في الكون وتزين بها، قال يعني إن هذه النجوم زينة، يعني كما قال الله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا إذن زينة للكون. والغرض الثاني رجوم للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. والثالث الاهتداء بها وعلامات وبالنجم يهتدون. إذن هذه أمور هي التي جعلت لها النجوم للفائدة. أما الإضرار والاعتقاد أنها تؤثر وأنها تفسد في الأرض وتفعل كذا وأن النجم الفلاني إذا طلع تصرح الزلازل وأن هذا يصير كذا وأن هذا يثير كذا، هذه من العلوم الضارة الخبيثة، فهذه علوم ينبغي تجنبها، فهي علوم إما مكروهة يعني لأن حدها لا يقود إلى الكفر، أو أنها تؤدي إلى الكفر وهي محرمة، فما كان يحتاج له هذا جائز، وما كان مكروه يتجنبه، وما كان يقود إلى شيء من الكفر أو الشرك، كفر أصغر أو كفر أكبر، فينبغي تجنبه، وإنما يحتاج ما يتعلم به ويصل به إلى أغراض يعني مباحة. أما التوسع فيه فإنه مآله إلى الضرر العظيم، ولربما قاد إلى الكفر وغير ذلك. طيب ننظر في بعض هذه الآثار والتي أوردها المصنف في هذه المراسيل. قال عن زيد بن أسلم قيل يا رسول الله ما أعلم فلان، قال بما؟ قالوا بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني علم الأنساب هذا إذا علمته لربما يعني انتفعت منه، وربما في الغالب لا تنتفع منه، وخاصة إذا كان يقود إلى النعرات، علم لا ينفع بل يجر إلى الضرر. قال وخرج أبو نعيم في كتاب رياضة المتعلمين حديث بقية ابن أبي جريج عن عطاء ابن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال وفيه أنهم قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وبمختلف فيه العرب، وزاد في آخره العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. فبين العلم النافع اللي هو لا يخرج عن آية فيها دلالة على أمر تعبدي أو فيها حكمة أو سنة، هذه الأمور التي فيها النفع. أما علم يعني النظر في النجوم والأنساب الذي يقودك إلى التفاخر وإلى يعني آثار الجاهلية الأولى، فهذا فيه خطر عظيم. وبقي هذا الذي يعني ذكر في هذا الحديث يعني مدلس وأحاديثه لا ينظر فيها. وهكذا قال أيضا وآخر حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو العاص مرفوعا، قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. الذي يترجح من هذه الأحاديث أن يعني هذه الثلاثة يعني حسنها بعض كثير من أهل العلم، ويعني لا سيما من العلم الذي هو فيه الآية المحكمة وكذلك السنة وكذلك الفرائض، وفي هذا أيضا وإلا في هذه الأحاديث فيها كلام. قال وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، هذا فيه علم نافع، نفع يقودك إلى يعني أن تصل رحمك. قال حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هذا علم نافع فيه نفع، ولا بأس أن يتعلم الإنسان، لكن لا يتمادى ويتعمق حتى يصل إلى التفاخر والعصبية الجاهلية. قال وخرجه حميد بن زنجويه من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ثم انتهوا، خلاص انتهي، تنتهي هنا، تعلم اللي يصلك إلى أنسابك، عمك خالك جدك جدتك وهكذا، ثم انت تنتهي. قال وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله، ثم انتهوا، يعني تعلم من النحو ومن يعني الحروف العربية ما تجيد بها الكلام وتجيد به القراءة وفهم النصوص الشرعية وتستفيد به شرعا، ولا تعمق في النحو وفي التعمق في الكلام حتى لربما تسحر به الناس وتضر بهم كما سيأتي معنا في الكلام في ما سيأتي بإذن الله تعالى. قال وتعلموا من النجوم ما تهتدون به من ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا، آخذ علامات تستدل بها، يعني النجم الفلاني يعني جهة شمال، والنجم الفلاني جهة غرب، وهذا شرق، وهكذا، وهذه يعني النجوم الفلانية تبين لك يعني جهة السير في البحر، وهذه في الصحراء. هذه أمور يعني وتبين فيها يعني ما في مصلحة دنيوية أو شرعية، هذا أمر طيب. قال وفي إسناده ابن الهيعة، هذا إسناد ضعيف. قال وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم امسكوا. أيضا هذا أثر يؤيد ما جاء في السابق، وهو أيضا علم السلف، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، انظر إلى هذا العلم النافع عندهم. قال تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم امسكوا. أيضا وتعلم من النسبة ما تصلون، يعني من نسب النسبة ما تصلون به أرحامكم فقط. قال وتعلموا ما يحل وتعلموا يعني تعلموا من السنة ما تصلون به أرحامكم وتعلموا ما يحل لكم من النساء، يعني تعرفون بهذا العلم في النسب ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا، يعني تعرف التي يعني يجوز لك تزوجها من التي لا يجوز وهكذا. قال وروى مسعر بن عن محمد بن عبيد الله قال قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق فقط، هذا هو. قال وكان النقعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدى به، يعني العلم الذي فيه النفع. قال ورخص في تعليم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب حرب ابن إسماعيل الكرماني. قال زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. إذن هذا كله علم نافع، هذا سلف يرشدون إلى تعلم علم النجوم العلم النافع فقط، ولا يتعمقون إلى العلم الضار. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر من باب الكراهة، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. قال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلل. أبي جاد هذه يعني اشتغال بالحروف وما ترمز إلى كذا وترمز إلى كذا، وربما يجعلون بعض التلاصم منها يقرون بها الناس ويخوفونهم، هذا أيضا من نعوم الضارة. قال خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا إسناده صحيح. قال وهذا محمول على علم التأثير، انظر علم التأثير، ليس علم التأثير هذا الذي نهى عنه السلف وحذروا منه، أما علم التسيير فإنه علم قال لا علم التسيير فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السعر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوع. هذا فيه ذم يعني الأخذ بعلوم النجوم التي يعني يسحر بها أو يظن أن طلوع النجم الفلاني فيه ضرر على البشر وفيه ضرر على كذا وفي كذا وفي كذا من الأوهام من أفعال الشياطين. قال وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا العيافة، العيافة هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها، هذا من شأن الجاهلية. والطيرة أيضا تطير بالطير، هذا سعد هذا نحس وغيره. والطرق من الجبث، الجبث هي السحر، الطرق هو الضرب بالحصى ويفعله كثير من النساء نسأل الله السلامة. قال والطرق الخط في الأرض، نوع من الخطوط، هذه كل علوم ضارة، عيافة طيرة طرق الطرق أيضا كلها من الجبث كلها من السحر زي الطير وغير ذلك. قال فعلم تأثير النجوم باطل محرم، يحذر منه لأنه يقود إلى الكفر، يقود إلى يعني أن تعتقد أن من الكون ما يؤثر في البشر دون يعني قدرة الله أو شيء من هذا، وهذا محرم يقود إلى الكفر، يعني كفر أكبر ودونه كفر أصغر. قال فعلم تأثير النجوم باطل محرم والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم كعبدة النجوم تماما وتقريب القرابين لها وهو كفر. قال وأما علم التسيير هذا علم لا بأس به، فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور الجمهور العلماء. قال وما زاد عليه فلا حاجة إليه وهو يشغل عما هو أهم منه، علم العبادات علم الصلاة علم الفقه علم التجارة علم الأمور التي فيها منفعة للناس في دنيا وأخرى. قال وربما أدى التدقيق فيه أي إيش إلى التعمق في علم النجوم والتوجهات إلى أن ساءت الظن بمحاريب المسلمين من أمصاره. يعني يقول انظروا لهذه يعني المحاريب المسلمين قديما كانت على غير اتجاه القبلة، لأنه يراه هو ينظر في النجم الفلاني أن هذه القبلة وهذا قال. لا، هذا ما هو غير صحيح. الإمام أحمد يقول القبلة بين الشرق والغرب أو بين الشمال والجنوب إلى حسب اتجاهك، لا علاقة بالنجم الفلاني بالقبلة ولا شيء، لا تضر النجوم هذه، المطلوب الاتجاه نحو القبلة، جهة القبلة ليس عين القبلة، هذا الذي ينبغي. فلذلك يتعمق بعضهم يقول شوف النجم الفلاني هذه القبلة، انظروا إلى محارب هؤلاء القوم من قبلنا، كانوا ضالين، كانوا على ضلال، يتجهون إلى هنا، وهذا غير صلاة، صلاة باطلة وهكذا، تعمق في هذا، وهذا يحصل الآن. تجد بعض يعني الناس في بعض البلدان يعني ينحرف عن صلاة الجماعة، ينحرف قال ليش قال والله القبلة هنا؟ يعني الحرف قليل، هذا أنت أصبت والناس أخطأوا، هذا من التعمق، هذا من التعمق الذي يضر. قال إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين. يعني يقول الذي كانوا قبلنا ضلوا عن الصلاة، ما صلوا على جهة القبلة، صلى الله السلامة، إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، أي نجم الجدي اللي نجم الشمال، قال وإنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا هو لمن كان في جهة معينة، يعني في جهة الشمال في جهة الجنوب كالذي كان في المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، والذي في أسفل ما بين الشرق أيضا يكون ما بين الغرب والشرق قبلة، أو ما بين الشمال والجنوب قبلة. قال وقد أنكر ابن مسعود على كعب الأحبار هذا قوله إن الفلك تدور، يعني تدور بمعنى تتحرك وتجري هكذا، هناك آيات جاءت في دوران الشمس في دوران الفلك يعني على قدر معين، وهذا نؤمن به. أما دوران الذي هو بالحركة التي لا نعلم إياها هذا ما نؤمن به، نقول والله نسكت فيما لم نعلم نسكت، وما علمنا وجاء به الشرع استدلنا به. قال وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان، هذا يقود فيه لا شيء من إنكار بعض شرائع الدين. قال وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن أهله يقطعون به، وإن الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. يعني الرسل صلى الله عليه وسلم ما تكلموا في النجوم ولا دلوا الناس يعني الرسول لما كلم يعني أهل المدينة القبلة قال شرقوا وقربوا، يعني لما نهاهم عن التوجه القبلة قال شرقوا وقربوا، أي معنى إذا شربتم وقربتم ابتعدتم عن القبلة، إذا حذروا من اتجاه القبلة، لأن القبلة بين يعني إلى جهة الجنوب وما يعني في الشمال، يعني تكون يعني وجهتك إلى جهة الجنوب تترك شوى، فإذا شرقت وقربت يعني اتقيت الاتجاه القبلة يعني في حال قضاء حاجتك. قال وإذا اعترض بعض من كان يعرف هذا من كان يعرف على هذا حديث النزول ثلث الليل الأخير، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، هذا أيضا من ضلال الناس. يقول يعني أنتم تقولون الله تعالى تنزل في ثلث، نؤمن بهذا ونقر بهذا ما جاء في الحديث الصحيح فيه، فقالوا كيف الثلث هذا يدور على الكرة الأرضية في كل لحظة؟ يقول نحن ما عندنا كيف هذا، الكيف هذا ليست عندنا، لا ننظر في كيف، نقول الله تعالى جاء الحديث الصحيح أن الله يتنزل في ثلث، نقول نعم آمنا بالله، كيف الله أعلم، لا نتطرق إلى هذا، لأن جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال يتنزل أو ينزل ربنا تعالى تبارك وتعالى كل ليلة السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هكذا. هذا الحديث حديث صحيح في البخاري وعند إمام مالك، نقر به ونؤمن وندعن، ما عندنا كيف. فالذين ينظرون في هذه المسائل ثلثون كيف يتنزل كيف كذا كيف كذا يضلون ويضلون. قال ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، الاعتراض في مسألة التنزل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، شفت ما يناظرون ويتكلموا، ماذا يفعلوا فيه؟ قال بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. كم من الناس اليوم يفعلوا هذا، كذبون ويعترضون، ماذا عقوبته؟ أولئك يلحقوا بالكفر والمنافقين. قال كذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به، لكن يعتنون بماذا؟ يعتنون بالعلم الصحيح. ولذلك جاء يعني من هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، فقد شهد له بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حديث صحيح عائشة، من حديث طويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، يعني أعلم أن في النسب الذي ليس فيه التفاخر المذموم الذي من عادات الجاهلية. ولعلنا بهذا نكتفي في درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى، وننظر إذا كان هناك يعني شيء من الأسئلة، لعلنا أطلنا عليكم هذه الليلة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: هل يجوز اللوثة؟ هل يجوز للورثة؟ نعم، هل يجوز للورثة أن يقسموا الميراث بشكل متساوي بينهم بالتراضي، علما أن الورثة ذكور وإناث؟ نعم، إذا اتفقوا على هذا لا بأس هذا، لكن لا يكون على وجه الاعتراض على الشرع، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يكون على وجه الاعتراض للشرع، وإنما إذا تراضهم بينهم فلا بأس. أما كونهم يردون الشرع يقولون نحن نخالف الشرع، هذا لا يجوز، هذا كفر ورد لآيات صريحة في القرآن، نسأل الله السلامة. السؤال الثاني يقول: أحسن الله، كيف نرد على قول بعض المستشرقين الذين يقولون إن علماء السلف اهتموا بالسند دون المتن؟ السند هذا فيه حفظ المتون، حفظ النصوص الشرعية، حتى لا يأتي واحد مدلس ولا كذاب ولا رجل يعني يضع الأحاديث كالأحاديث الموضوعة، كل هذا حتى يغرب هذه الأحاديث ويخرج منها الذين يدلسون ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يصير الآن. تجد الآن من يتكلم في حديث باطل منكر لا يجوز فيه شيء تنكره على، يعني لا يمكن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول ليش يا أخي تكذب على رسول الله؟ قال: أنا ما أكذب على رسول الله، أنا ما أكذب له. انظر قبح الكلام، انظر يكذب له، نسأل الله السلامة والعافية. فالأسانيد تم بالعلماء لحفظ هذا الدين، والله تعالى جعلهم حفظة لهذا الدين، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. فالله حفظ القرآن وحفظ السنة، والسنة محفوظة بالرجال ليقربلون الأحاديث ويخرجون منها الضعيف والموضوع والباطل والصحيح. قال أيضا: ما حكم لبس المرأة حذاء رياضي مع جلباب؟ حذاء رياضي إذا كان فيه تشبه بالرجال لا يجوز، إذا فيه تشبه بالرجال لا يجوز، أما إذا كان حذاء النساء فلا بأس بذلك. وكذلك الجلباب الذي يستر الجسم كله ولا يصير فيه زخرفة ولا ألوان باهرة ولا تجذب الرجال للنظر فيها، لا بأس، الجلباب يغطي جميع جسد المرأة. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.